بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذه الأيام هي ذكرى استشهاد الإمام، إما يوم أمس إما اليوم. لذلك نتشرف بذكر هذه الرواية الشريفة عن مولانا علي بن الحسين صلوات الله عليه. قال الإمام السجاد عليه السلام: نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة له عبادة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة له والمحبة له عبادة. زين. أما بالنسبة إلى البحث الأصولي، ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلان، وهناك في دلالة النهي لفظا. كان الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، كهذه الحركات والسكنات الخاصة التي هي صلاة وهي تصرف في شنو؟ في الغصب. هي صلاة وهي تصرف في الغصب، هل يمكن اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب في شيء واحد أم لا يمكن؟ هذه هي المسألة. قبل الخوض بالمسألة قال المصنف هناك أمور لا بد منها. الأمر الثاني شنو كان؟ الفرق بين المسألة هذه وبين المسألة الآتية. شنو المسألة الآتية؟ النهي في العبادة، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ صحيح. أشار البعض وهو صاحب الفصول إلى فرق لم يرتضه جناب المصنف، وهو الآخوند رحمه الله. شنو قال؟ قال الفرق بين المسألة هذه والمسألة الآتية في الحيثيات، في جهة البحث، فإن تعدد الجهة يوجب تعدد المسألة وتعدد العلم، وليس تعدد الموضوع. يقول: ومن هنا، من هنا يعني من الفرق الذي بيناه. شنو كان الفرق الذي بيناه؟ تعدد الجهة وليس تعدد الموضوع، أن الجهة إذا تعددت واختلفت فالمسألة شنو؟ مختلفة. يتبين أن ما ذكره من هذا القول الثاني الذي ذكره هذا غير صاحب الفصول. صاحب الفصول ذكرناه يوم أمس البحث، وإنما هذا الرأي كأنما منسوب إلى جناب القمي مثلا. ومن هنا انقدح أيضا، من هنا شنو كتبت؟ من كون الفرق بين المسائل التمايز بين المسائل باختلاف الجهة لا بتعدد الموضوع. انقدح يعني ظهر أيضا فساد الفرق كما ذكره البعض الآخر بأن النزاع هنا، هنا يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، في جواز الاجتماع يعني اجتماع الأمر والنهي عقلا، فالمسألة تكون من المسائل العقلية، من المباحث العقلية. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ هذه مسألة عقلية، لأن البحث في الجواز والإمكان والامتناع، البحث في الجواز والامتناع والإمكان راح يكون مسألة عقلية. واضح؟ هل يجوز الاجتماع عقلا، فالمسألة هنا مسألة عقلية، يعني من المباحث العقلية. وهناك، هناك يعني في المسألة الآتية اللي هي شنو؟ دلالة النهي على فساد العبادة وعدم دلالتها، تكون في دلالة النهي لفظا، يعني هل لفظ النهي، هل لفظ النهي يقتضي الفساد في المنهي عن في متعلقه أو لا يقتضي؟ هذه الدلالة لفظية، فتكون المسألة من مباحث الألفاظ. لاحظت شلون؟ المسألة الآتية من مباحث الألفاظ، هذه المسألة تكون من المباحث العقلية. لاحظت شلون؟ زين، ليش هذا الفرق أيضا غير مقبول؟ لأن هذا الفرق تفصيل في مسألة واحدة. إذا ما عندنا اختلاف في الجهات لا يمكن جعل ذلك في مسألتين. شوفوا، احنا بينا أن الملاك في تعدد المسائل اختلاف الجهات، إذا أكو اختلاف الجهات فتعدد المسائل اختلاف الجهات، إذا ماكو اختلاف الجهات فماكو تعدد للمسائل، وإنما المسألة الواحدة تبحث عقلا وتبحث شنو؟ لفظا. الآن مثلا مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة، هذه تبحث عقلا وتبحث لفظا، هي مسألة واحدة. هنا هم نفس الشيء يصير، اجتماع الأمر والنهي تبحث عقلا، ومسألة النهي هل يقتضي الفساد تبحث شنو؟ لفظا، وهي مسألة واحدة إذا ماكو اختلاف في الجهة. لكن بما أن هناك اختلاف في الجهة فالمسألة متعددة. فإن مجرد ذلك، ذلك يعني هذا الفرق الذي ذكر الآن، أن الباحث في الاجتماع عقلي والباحث في النهي يعني في المسألة الآتية شنو؟ لفظي. مجرد أن يكون البحث عقليا ولفظيا، لو لم يكن تعدد الجهة، إذا ماكو تعدد الجهات، تعدد الحيثيات في البين يعني في الوسط، لا يوجب كتب تعدد المسائل. أحسنتم، لا يوجب تعدد المسائل. إذن تعدد البحث ماذا يوجب؟ يوجب التفصيل في المسألة الواحدة، لا يوجب إلا تفصيلا. يعني أحيانا تبحث المسألة من زاوية عقلية، أحيانا تبحث المسألة من زاوية لفظية، هذا التفصيل في المسألة الواحدة، لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة، لا عقد مسألتين. يعني هذا لا يوجب عقد، يعني أن تعقد مسألتين، المسألة الأولى في الاجتماع والمسألة الثانية في شنو؟ في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ ليش؟ لعدم تمايز المسألتين. ليش لا يوجب عقد مسألتين؟ لعدم تمايز المسألتين. هذا هو الإشكال الأول على هذا القول. الإشكال الأول شنو كان؟ أنه لم يكن هناك الملاك والمعيار في تمايز المسائل، فالمسألة واحدة فيها تفاصيل. هذا إشكال ثاني، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة. تلك المسألة يعني الآتية، مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ شنو هو قال؟ قال هذه المسألة لفظية لأن النهي لفظ. الجواب على ذلك النهي يقتضي الفساد، مو دائما يكون النهي والتحريم مفاد اللفظ، أحيانا يكون مفاد الإجماع. إذا قام الإجماع على حرمة معاملة، على حرمة عبادة، فهل هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي أم لا يقتضي؟ لاحظتوا شلون؟ فإذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا، صحيح اللي أكثر النهي مستفاد من اللفظ، لكن ليس بالضرورة أن يكون النهي دائما مستفاد من شنو؟ من اللفظ. فلا يمكن حصر المسألة الآتية في المباحث اللفظية، لأن هذا الذي ذكر قال الفرق بين المسألتين أن مسألة النهي مسألة شنو لفظية. المصنف يستشكل هذا إشكال آخر على هذا القول، مع يعني إضافة إلى ما ذكر مع عدم اختصاص النزاع. النزاع شنو؟ هل النهي يوجب الفساد أم لا يوجب في المسألة الآتية؟ في تلك المسألة يعني في المسألة الآتية النهي في العبادة، عدم اختصاص النزاع بدلالة اللفظ، مو لازم إلا يكون عندنا صيغة النهي مادة النهي حتى يستفاد من ذلك التحريم. أحيانا الحرمة تستفاد من الإجماع، أحيانا الحرمة تستفاد من الضرورة، أحيانا الحرمة تستفاد من دليل عقلي. الظلم حرام، هذا يستفاد من الدليل العقلي، لاحظت شلون؟ لأنه من الأوليات الذي أجمع عليه العقلاء بما هم عقلاء، ليس مدلولا لدليل لفظي. فإذن لا تنحصر المسألة بدلالة اللفظ، فواحد يحب يكتب فالحرمة قد تستفاد من الإجماع ومن الضرورة ومن دليل العقل. الضرورة شوفوا الآن صلاة الظهر 4 ركعات أو واجبة، هذه من ضروريات الدين، لذلك الفقهاء يقولون في ضروريات الدين ما يحتاج إلى تقليل، لأن المسألة معلومة واضحة، الإنسان لم يشك فيها لم يجهلها حتى يرجع إلى أهل الخبرة. التقليد فيما لم نعلمه فنقلد الخبير، الخبير هو المجتهد العادل الجامع للشرع. فإذن الحرمة التي تستفاد من الإجماع من الضرورة من الدليل العقلي هل تقتضي الفساد أم لا تقتضي؟ أيضا المسألة والنزاع يأتي، لكن شنو؟ لكن مو بدلالة الله كما هو واضح كما سيظهر.
الفرق يخلو عن ما تقول عنه
بلي بلي يكفي، لذلك قلنا هذا إشكال آخر. إشكال آخر الثالث، الأمر الثالث الذي ينبغي تقديمه قبل الخوض في الباحث، إنه أو أنه، يجوز في ذلك الوجهان. هل هذه مسألة أصولية أم هي مسألة كلامية أم هي مسألة فقهية؟ قال البعض بأن هذه المسألة يعني هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، قال البعض بأنها مسألة كلامية مرتبطة بعلم الكلام، وقال البعض الآخر إنها مرتبطة بعلم الفقه مسألة فقهية، وقال البعض إنها من مقدمات المسألة الأصولية وليست من المسألة الأصولية. جناب المصنف يقول هذه المسألة كما يمكن أن تكون مسألة كلامية، كما يمكن أن تكون مسألة فقهية، كذلك يمكن أن تكون شنو مسألة أصولية. ليش؟ لأن الضابط والمعيار في المسألة الأصولية منطبق عليها. إذا تتذكرون في أول الكفاية شنو قلنا؟ قلنا المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. الثالث في شنو؟ في صدق ضابط المسألة الأصولية على ما نحن فيه على مسألة الاجتماع، إنه إن الشأن الضمير للشأن حيث كانت نتيجة هذه المسألة. هذه المسألة شنو كتبت؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي، مما تقع الضمير المستتر راجع للنتيجة، نتيجة هذه المسألة تقع في طريق الاستنباط يعني استنباط الحكم الشرعي، وهذا هو الضابط في المسألة الأصولية والمعيار في المسألة الأصولية، كانت المسألة من المسائل الأصولية. لذلك ترى أن علماء الأصول تطرقوا إلى هذه المسألة ببحث طويل، المسألة مسألة مطولة أيضا حتى في الكفاية. لا من مبادئها الأحكامية ولا من مبادئها التصديقية. نقل عن الشيخ البهائي رضوان الله عليه أن هذه المسألة من المبادئ الأحكامية لعلم الأصول، مبادئ يعني مقدمات، وليست من مسائل علم الأصول. ونقل عن الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه قال هذه المسألة من المبادئ التصديقية لعلم الأصول وليست من مسائل علم الأصول. إذا قلنا من المبادئ، المفروض أنها تبحث في المقدمات مو في صلب الموضوع. إحنا الآن داخلين في صلب الموضوع، أنهينا المقدمات. زين، شنو المبادئ الأحكامية وشنو المبادئ التصديقية؟ المبادئ الأحكامية هكذا فسروها، قالوا إنها اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية. شوفوا، إذا كان الحكم هو وجوب شيء، إذا كان الحكم هو وجوب شنو شيء، مثلا وجوب الحاج، فلازمه شنو راح يكون؟ وجوب المقدمة. أو بالعكس، إذا كانت المقدمة واجبة فلازمه وجوب شنو؟ ذي المقدمة الحاج. إذا كان من الواجب جنابك تهيئ نفسك وتتعنى للطريق إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام، فشنو الواجب الآن؟ مش تتواوع لو تطوف بالبيت، تطوف بالبيت وتحوج. هذه من اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام. جيه، وكذلك مثلا حرمة الضيد. شوفوا، هذه المسائل بها اعتبارات مختلفة، قد تكون باعتبار من المبادئ وقد تكون باعتبار آخر من صلب الموضوع، لأن هذه أمور اعتبارية. الآن مسألة مقدمة الواجب احنا بحثناه في صلب الموضوع ولم نبحثه في المقدمات والتمهيدات، لكن مع ذلك ممكن جنابك تتصور المسألة بحيث تكون من المقدمات. إذن هذه هي المبادئ الأحكامية. فالحكم هو الوجوب، الحكم الحرمة، وجوب الصلاة حرمة الصلاة، لكن الحالات المترتبة شنو؟ التعارض بينهما، التزاحم بينهما، فصارت من المبادئ الأحكامية. لاحظت شلون؟ كيف كانت من المبادئ الأحكامية؟ لأن هي حالات طرأت على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي شنو؟ وجوب الصلاة. الحكم الشرعي حرمة الغصب. الحالات التي تطرأ على هذه الأحكام أنهما إذا تزاحمتا تعارضتا وهكذا. ولا المبادئ التصديقية. المبادئ التصديقية شنو هي أساسا؟ هي التي يبتنى عليها المسائل الأصولية. هذه تسمى بالمبادئ التصديقية. يعني شنو؟ يعني عليك أن تصدق وتذعن بهذه المقدمة أولا، ثم يبتني على ذلك المسألة الأصولية. لاحظت شلون؟ خذ مثال، خلي نمثل لذلك حتى المسألة تكون واضحة. نفس المسألة اللي الآن نحن فيها، المسألة اللي نحن فيها التعارض والتزاحم بين الأدلة، هذه من المسائل الأصولية صحيح؟ التعارض والتزاحم من المسائل الأصولية، لكن من المبادئ التصديقية لهذه المسألة الأصولية شنو؟ القبول بتعدد الجهة وعدم تعدد الجهة. يعني الصلاة والغصب إذا اجتمع في شيء واحد، هذه الحركات والسكنات من ركوع وسجود في الأرض المقصودة، هي صلاة وهي غصب، تصرف في الغصب. إذا قلنا تعدد الجهة واقع هنا، فالمسألة تكون من باب التعارض. وإذا قلنا بأنه جهة واحدة، فالمسألة تكون من باب شنو؟ التزاحم. التزاحم والتعارض، هذا الفرق بينهما. التعارض مثلا يقول صلاة الجمعة واجبة، وفي رواية أخرى يقول صلاة الجمعة شنو؟ محرمة. هنا شنو؟ تعارض وليس بالتزاحم. تعارضا بالأدلة. التزاحم في المصداق يصير إذا إحنا قلنا تعدد الجهة هنا مقبول واقع، قلنا بتعدد الجهة فالمسألة تعارض، وإذا قلنا بعدم تعدد الجهة يعني مصداق واحد، المصداق الواحد شنو راح يكون؟ يكون تزاحم. فإذا القبول بتعدد الجهة وعدم القبول بذلك راح يكون من المبادئ تصديقية، لأن أولا علينا أن نصدق بهذه المقدمة ثم نرتب المسألة الأصولية على ذلك. لذلك نقل أنه في تقريرات جناب الشيخ الأنصاري جعل المسألة من المبادئ التصديقية. المصنف يقول لا هي من المبادئ الأحكامية ولا هي من المبادئ التصديقية، وإن كانت المسألة فيها اعتبار آخر يمكن جعلها من المبادئ الأحكامية أو التصديقية، لكننا جعلناها من ضمن مسائل علم الأصول. ليش؟ لأن فيها جهة وضابطة علم الأصول، مسائل علم الأصول ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، ولا من المسائل الكلامية. يعني علم الكلام، علم الكلام يعني علم أصول الدين ما يرتبط بالمبدأ والمعاد. أحسنتم. قال البعض هذه المسألة من مسائل علم الكلام. ليش قالوا من مسائل علم الكلام؟ لأننا نبحث في هذه المسألة عن أنه هل يجوز للحكيم المتعال أن يأمر بشيء لجهة وينهى عن نفس الشيء لجهة أخرى، هل هذا مما يصدر من الحكيم أو يكون خلاف الحكمة؟ إذا هيك بحثنا المسألة، هكذا طرحنا المسألة، تكون المسألة من مسائل علم الكلام. كما أنه هل يمكن للحكيم المتعال أن يأمر بالظلم؟ شلون هذه مسألة من علم الكلام؟ أن الله عادل وليس بشنو؟ بظالم. هذه من مسائل علم الكلام، هنا هم نفس الشيء. لذلك البعض جعلها من مسائل علم الكلام ولم تكن من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية. الفرعية كتبوا الفقهية، لأن في مقابل الفرعية الأصول، يعني أصول الفقه وفروع الفقه. أصول الفقه هذا البحث الذي نبحث عنه تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، والمسائل الفرعية يعني الفقهية، لأن البحث أيضا يأتي كمسألة فقهية، هل هذه الصلاة صحيحة أم هي شنو؟ فاسدة. هذه مسألة فقهية لا أصولية. فقهية. أحسنتم. وإن كانت فيها، يعني في هذه المسألة، هذه المسألة شنو؟ مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، جهاتها. جهاتها يعني شنو؟ يعني جهات هذه الأربع من مبادئ الأحكام والمبادئ التصديقية والمسائل الكلامية والمسائل الفرعية، فيها هذه الحيثيات وقد بينا ذلك. مثلا شنو الجهة في كونها من مبادئ الأحكام؟ لأن الحكم هو الوجوب والحرمة، فإذا تكلمنا في إمكان اجتماع الوجوب والحرمة في متعدد الجهات وعدم إمكان ذلك، هذا راح يكون من الحالات الطارئة على الأحكام، راح يكون من الحالات الطارئة على الأحكام، الأحكام الوجوب والحرمة. من الحالات الطارئة شنو؟ إمكان الاجتماع في متعدد الجهات وعدم إمكان الاجتماع. أما أن تكون من المبادئ التصديقية كما بينا الأمر والنهي هل يتعارضان مع تعدد الجهة أم يتزاحمان؟ هذه مسألة أصولية، التعارض والتزاحم. شنو مقدمة هذه المسألة، المقدمة التصديقية، المبادئ التصديقية؟ هل يجوز الاجتماع أم يمتنع الاجتماع؟ إذا قلنا يجوز الاجتماع يصير تعارض، إذا قلنا يمتنع الاجتماع يصير شنو مصداق واحد، يصير تزاحم.
العنوان إذا نغير العنوان يصير
أحسن. أما بالنسبة إلى كونها من المسائل الكلامية، فلأن الباحث فيها عن أنه هل يجوز للحكيم تعالى أن يأمر بشيء لجهة وينهى عن نفس الشيء لجهة أخرى كما ذكره جناب السيد رضوان الله عليه. أما كونها من المسائل الفرعية الفقهية فلأننا نبحث فيها عن صحة هذه الصلاة التي وقعت في أرض غاصب وعدم صحة الصلاة بطلانها، صحة الصلاة وبطلان الصلاة من المسائل الفقهية كما لا يخفى عليكم، وأنتم إن شاء الله من الأفاضل، صحيح؟ ضرورة ليش هذه المسألة لم تكن من هذه الأربع، لا من المبادئ الأحكامية ولا من المبادئ التصديقية ولا من مسائل علم الكلام ولا من المسائل الفقهية، ليش احنا جعلناها في علم الأصول؟ يقول لأن فيها أيضا جهة أصولية، لأن فيها أيضا شنو جهة أصولية، فينبغي أن تطرح هذه المسألة لهذه الجهة في علم الأصول، ضرورة أن مجرد ذلك، ذلك يعني وجود تلك الجهات لا يوجب كون هذه المسألة منها يعني من مبادئ الأحكام والمبادئ التصديقية والمسائل الكلامية والمسائل الفرعية فقط، كونها منها فقط كتبوا، ولا هي من هذه الأربع أيضا ومن علم الأصول شنو أيضا، فلا يوجب كونها منها فقط يعني حفرا. إذا كانت فيها يعني في هذه المسألة، شنو هذه المسألة؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا كانت فيها جهة أخرى أصولية، جهة أخرى كتب أصولية، فهي تكون من مسائل علم الأصول، يمكن عقدها يعني عقد هذه المسألة، عقد المسألة وطرح المسألة والبحث فيها، عقد المسألة يعني شنو؟ يعني طرح المسألة والبحث فيها، يمكن عقد هذه المسألة معها يعني مع تلك الجهة الأصولية، يمكن جعلها من المسائل كتب الأصولية، فإذا هي مسألة أصولية أيضا. زين، إذ لا مجال حين وجود الجهة الأصولية، إذا الجهة الأصولية موجودة العالم الأصولي لازم يبحث عنها، مو يجي يدور في علم الكلام عنها. إذ لا مجال حينئذ يعني حين وجود الجهة الأصولية لتوهم عقدها يعني عقد مسألة الاجتماع في غيرها يعني في غير الأصول في الأصول، يعني لتوهم عقدها في الأصول من غيرها، من غيرها إذا نجيبها نخليها بعد كلمة الأصول العبارة تكون أوضح، يعني إذا جعلنا هذه المسألة وبحثنا عنها في علم الأصول، هل هذا البحث يكون بحثا استطراديا لو بحثا في صلب الموضوع؟ لا، راح يكون بحث في صلب الموضوع، لأن البحث الاستطرادي هو البحث الخارج. يعني كما أننا الآن في بحث علم الأصول ربما نتكلم في قضية أخرى مرتبطة بعلم الاجتماع، بعلم السياسة، بعلم الفقه، هذه قضية خارجية. هسه العلماء، علماء الأصول عندما جاءوا بمسألة جواز الاجتماع في علم الأصول، هذا بحث من ضمن الأصول لخارج، من ضمن الأصول وليس استطرادا، فلا مجال لتوهم عقدها، يعني عقد هذه المسألة في الأصول، يعني في علم الأصول، أن يكون هذا العقد من غير علم الأصول، يعني يكون استطراد. كما أن البعض هكذا قال جعل هذه المسألة في علم الأصول استطراد خارج عن البحث، وإنما من باب الكلام يجر الكلام جاءوا بهذه المسألة هنا. المصنف يقول لا، إنما هذه المسألة من صلب علم الأصول، وإن عقدت يعني بحثت هذه المسألة كلامية أيضا في علم الكلام، كما تعرض لذلك المحقق الطوسي رضوان الله عليه في التجريد، وكذلك من شرح التجريد نفس المسألة بحثوها في علم الكلام، وصح عقد هذه المسألة أيضا، عقد هذه المسألة يعني جعلها والبحث فيها، طرحها والبحث فيها فرعية يعني فقهية في علم الفقه، أو غيرها أو غير الفرعية وغير الكلامية، كما لو جعلت من المبادئ الأحكامية، كما لو جعلت من المبادئ التصديقية بلا كلام في ذلك، هذا كله يكون ماذا؟ صحيحا. وقد عرفت في أول الكتاب، يعني أول الكفاية في المجلد الأول اللي كنا نقرأ، أنه أن الشأن لا ضير لا بأس في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين. الآن إيش قد أكو من المسائل تبحث في علم الكلام وتبحث في شنو؟ في علم الأصول. مثلا المستقلات العقلية، العدل حسن، الظلم قبيح، هذا يبحث في علم الأصول، ويبحث أيضا في شنو؟ في علم الكلام، من زوايا مختلفة. ما في إشكال، لا ضير في كون مسألة واحدة، مثل شنو؟ مسألة التحسين والتقبيح العقليين، يبحث في هذه المسألة عن جهة خاصة، يعني عن جهات متعددة، عن زوايا وحيثيات مختلفة، يبحث فيها من مسائل علمين. يعني أحيانا تبحث في علم الكلام، أحيانا تبحث في شنو؟ في علم الأصول، من مسائل علمين، جار مجرور وخبر لكون، متعلق بكون، كون مسألة واحدة من مسائل علمين، فيبحث فيها عن جهة خاصة. ممكن خلو بين قوسين، ليش يبحث في هذه المسألة في علمين مختلفين؟ لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة، كانت بأحدهما من مسائل علم الأصول وبالأخرى من مسائل علم الكلام، مثلا لانطباق جهتين عامتين. الجهة العامة الأولى أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فهي من مسائل الأصول. الجهة العامة الثانية أنها تكون مرتبطة بالبحث عن المبدأ والمعاد، فتكون من مسائل علم كلام، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة الخاصة. إذا سقط جهة واحدة أدنى تكون من مسألة علم واحد، أما مو جهة واحدة وإنما جهات شنو؟ متعددة، جهتين عامتين على تلك الجهة. إذن ماكو جهة واحدة فقط، كانت بإحداهما يعني بإحدى الجهتين العامتين من مسائل علم الأصول مثلا،
من قوسين
لأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وبالأخرى يعني بالجهة العامة الأخرى تكون من آخر يعني من علم آخر من علم الكلام، لأنها مما ترتبط بالمبدأ والمعاد. فتذكر إذا جنابك نسيت ما ذكرناه في مقدمة الكتاب. زين، الرابع نقرأ سيدنا الرابع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.